من نفائن الكتاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام،
من سوق الأشياء،
نعم،
فعندنا مثلا السوق،
نعم،
يقال له سوق لأنه تساق إليه البضائع،
أي نعم،
والساق ويقال لها ساق أيضا لأنها تسوق الإنسان حيث يريد،
نعم،
وكذلك ما يدفعه المتزوج لزوجه يسمى السياق،
هذه باللغة العامية كنا
نفهم، نعم، وهي كذلك،
نعم،
في الاستخدام العربي لأنه يسوقها سوقا كإبل وأنعام نحو ذلك. فإذا سقت الشيء فإنه ينساق معك،
نعم،
هذا هو المعنى اللغوي. إذا أردت نربط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي،
تفضل.
مثل ما يسوق الناس البضائع إلى السوق،
نعم،
الكلام حين يتكلم به الإنسان، وأنا الآن لما أتكلم تأتي المفردات وتصب في مصب واحد،
نعم،
يمكن أتكلم بكلمة تقول أين، من أين أتى بهذه الكلمة في هذا السياق، هذه الكلمة خارج عن هذا السياق،
أي نعم.
الذي ينبغي في كل كلام فصيح أن يكون كل الكلام منصب على هدف أو مقصد معين، وأن لا يخرج شيء منه عن هذا المقصد في بوجه عام.
جميل،
هذا هو باختصار يعني
المراد بالسياق،
نعم.
طبعا نحن نراعي فيما نقدمه لإخواننا المشاهدين يعني عموم هؤلاء المشاهدين الذين يعني نبسط لهم هذه المصطلحات حتى لا يكون فيها شيء مغلقا عليهم. لعل الشيخ محمد يضيف يعني في هذا الميدان ما يراه مناسبا.
أنا أريد أن أعرف السياق القرآني،
نعم، جميل،
فيما يتعلق بالقرآن،
جميل،
إذا أردنا أن نعرف ما المراد بالسياق القرآني،
جميل،
حتى يعني الباحث أو القارئ لكتاب الله عز وجل يستطيع أن يستخرجه. السياق القرآني هو تتابع الآيات تسوقها على غرض واحد، على غرض واحد يجمعها بدلائل القرائن، القرائن اللفظية والحالية، اللفظية التي في داخل النص،
نعم،
والحالية التي خارج النص من أحوال النزول وما يتعلق بهذا.
نعم.
إذن هو السياق القرآني هو تساوق الآيات وتتابعها على غرض واحد بدلالة قرائن حالية ولفظية وحالية.
هل هناك فرق بين السياق والسباق واللحاق؟ نسمع الكلمات أو المصطلحات هذه، هل
جميل
بينها؟
هذا جميل. السباق واللحاق، نعم، هما مجموع السياق.
السباق،
نعم،
واللحاق، نعم، هما مجموع السياق.
السباق هو ما يسبق الآية،
أي نعم،
واللحاق هو ما يلحق بها أو، نعم، بعدها.
والسياق هو مجموع،
السياق هو مجموعهما،
أي نعم،
نعم، أي نعم. فمجموع الكلام كله متتابعا، هذا هو السياق في غرض واحد،
في غرض واحد،
نعم.
ممكن مثال كذا حتى يفهم إخوان المشاهدون من أول لحظة معنا في هذه الحلقة، تمثل لنا يعني نموذج لهذا السياق حتى يعرف الإخوة المشاهدون ماذا نريد.
مثلا قول الله عز وجل قتل الإنسان ما أكفره،
نعم،
من أي شيء خلقه،
نعم،
من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم ماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره،
نعم.
فهذا الحديث تحدث الله فيه عز وجل عن الإنسان وخلقه،
نعم،
ومراحل تكونه وأطواره في بطن أمه، ثم حياته وموته. فيه كلمة، فيه جملة أو آية داخل هذه الآيات،
نعم،
تحتمل معاني، منها في قول الله عز وجل ثم السبيل يسره. فهذه اللفظة إذا أخذناها لوحدها فإن الله عز وجل تحدث فيها أنه ييسر الطريق لهذا الإنسان.
ما هو الطريق؟
فما هو الطريق إذا رأينا ما قبله وهو السباق،
أي نعم،
وتأملنا فيما بعده وهو اللحاق،
أي نعم،
فإنه حديث عن خلق الإنسان.
جميل.
فإذا هذا السبيل هو خروجه من بطن أمه،
أين ثم السبيل يسره، يعني ثم طريق خروجه من بطن أمه يسره.
نعم. دليل قوله بعدها أيضا ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء.
جميل جميل جدا. طيب هل هناك أصلا قول آخر في الآية حتى تقول لي أن هذا هو الذي أوحى إليه السياق؟
نعم، القول الآخر أنهم يقولون ثم السبيل يسره، أن الله عز وجل سهل الإنسان أو بين للإنسان طريق الخير وطريق الشر، كما قال الله عز وجل وهديناه النجدين.
نعم،
وهديناه النجدين، فالله وضح للبشرية بإنزال الرسول
فيما هو أوضح إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
نعم، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فهداية السبيل قريب معناها من السبيل يسرى، ثم السبيل يسرى.
أي نعم.
فالذي حدد المعنى الأول هو ما قبلها وما بعدها من الآيات، لما كان حديثا عن الإنسان
وخلقه وأطوار خلقه.
نعم، وحياته وموته وقبره أيضا.
رجحنا هذا القول على ذاك.
نعم، بدلالة السباق واللحاق،
أي وهما مجموع السياق. نعم. هل من إيضاح آخر في هذا الميدان يا دكتور محمد؟
والله لو ضربنا مثال آخر يتبين به اللحاق.
جميل.
وهو قوله عز وجل في سورة مريم فناداها من تحتها ألا تحزني. اختلف نعم. المفسرون من هو الذي ناداها؟
أي نعم.
هل هو عيسى
أو جبريل؟
أو جبريل.
نعم.
الكثير من المفسرين قالوا أنه جبريل، لأنه ليس لعيسى ذكر في الآية.
أي نعم.
إلا حملها به. لكن ابن جرير رحمه الله ومن قبله سعيد بن جبير رحمه الله رجحوا أن المراد بهذا بالآية هنا أو في المنادي هو عيسى عليه السلام، بدليل ما جاء بعدها قالت فأشارت إليه، فأشارت إليه. إليه هنا أشارت إليه في قوله عز وجل فأشارت، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا
يا أخت هارون،
أشارت إليه، قالوا كيف أشارت إليه إلا أنها علمت أنه تكلم في المهد قبل ذلك في قوله فناداها من تحتها ألا تحزني. فتبين بهذا من قوله فأشارت إليه أن المراد عيسى عليه السلام في قوله فناداها.
أيضا أنا عندي مثال إذا أذنتم لي جزاكم الله خيرا، في قول الله عز وجل ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذه اختلف فيها المفسرون على أقوال.
أين؟
فقيل ختامه مسك أي خاتمته آخره ونهايته، إذا شرب الشارب كأس الخمر في الجنة نسأل الله يجعلنا جميعا من أهلها فإنه يجد الختام مسكا. وقيل ختامه أي ما يختم عليه ويطبع عليه.
أين؟
وقيل ختامه مزجه وخلطه من المسك. بالسياق حقيقة يتبين أن أحد هذه الأقوال أرجح من الآخر. وأولا قوله ختامه مسك أي قد طبع عليه بالمسك وختم عليه بالمسك، هذا لا يليق مع شراب الجنة، لأن شراب الجنة يؤخذ من الأنهار. أي نعم. يشربه الناس طازجا، يعني من دون أن يكون معبأ أو معلبا. هل هي نهايته أو خلطه؟ نقول خلطه قد جاءت فيما بعد من الآيات، قال الله عز وجل ومزاجه من تسنيم، مزج بالتسنيم وليس بالمسك، فهو مخلوط بالتسنيم. فتعين المعنى الثالث وهو ختامه مسك يعني آخره ونهايته من المسك. لعلنا إخواني المشاهدين بهذه الأمثلة الثلاثة التي ذكرها المشايخ يعني عرفنا ما المقصود وما المراد بالسياق وماذا يعني لنا السباق واللحاق. ننتقل إلى عنصر آخر من عناصر هذا الموضوع المهم الذي ينبغي على طلاب الدراسات القرآنية ومحبي القرآن ومن يريدون أن يفهموا القرآن فهما صحيحا، وهي أهمية معرفة السياق. لعلكم يا شيخ عبد الحكيم تحدثوننا في هذا الموضوع.
الأهمية يعني عقلية أصلا قبل أن نبتدي بذكر النصوص.
جميل.
أنه لا يمكن أي كلام أن يفهم إلا بأخذ سياقه، فلا يمكن، وتأتي هذه الدلالات باستماع الكلام. فإذا أنت أخذت جزءا وقلت هذا هو معنى، فلابد أن نركب هذه الجملة داخل الكلام حتى نعرف هل تدل عليه أو لا تدل. أظن أن أكثر ما يدل على ذلك هو قصة عن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين زوجة عائشة رضي الله عنها. فهي سألته عن قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أهم الذين يسرقون ويزنون، فقال لا يا ابنة الصديق، كما عند الترمذي وصححه الألباني.
نعم.
إنما هم الذين يصلون ويصومون ويخافون أن لا يقبل منهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. النبي صلى الله عليه وسلم تلا أو تكلم بهذه الجزء من الكلام وهو موافق للآية. فلما بين لها أنهم الذين يصلون ويصومون ويخافون أن لا يقبل منهم استدل بآخر الآية في قوله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وهذا لحاق.
أي نعم،
لحاق، ويدل دلالة واضحة على أنه لما أراد أن يبين معنى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم لربهم راجعون أنه مع إحسانهم العمل وليس مع إساءتهم العمل،
فهم أناس يعملون عملا صالحا ومع ذلك يخافون أن يرد عليهم عملهم وأن لا يتقبل منهم.
هذا من نص السنة.
نعم.
وأذكر أكثر ما يذكر النصوص يأتي بقول مسلم بن يسار أنه توفى سنة 100، وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أقرب وأقوى. فماذا يقول مسلم بن يسار رحمه الله؟
نعم.
يقول إذا حدثت عن الله فقف حتى تعلم ما قبله وما بعده.
الله أكبر.
يعني إذا أردت أن تبين مراد الله عز وجل من كلامه فلا تنظر إلى الجملة وحدها، وإنما انظر إلى ما قبلها وما بعدها. وهذا نص قديم من التابعين رضي الله عنهم في أهمية
معرفة السياق. نعم. هل من إضافة يا شيخ محمد في هذا الموضوع؟
نريد أن نبين أن السياق حقيقة من تفسير القرآن بالقرآن.
نعم.
ويؤكد أهميته.
لا شك.
ولا شك أن أعظم تفسير هو تفسير القرآن بالقرآن.
نعم.
لأن الله عز وجل هو أعلم بمراده.
نعم.
من غيره.
نعم. لا شك.
يعني خذ مثلا قول الله عز وجل والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب.
نعم.
فما ما الطارق؟
النجم الثاقب.
النجم الثاقب. نعم. إذن هو تفسير القرآن بالقرآن. كيف عرفت؟ لأنه سبق السؤال عنه قبل ذلك. هذا من السياق.
أي نعم.
لم تعرف هذا إلا من السياق الآية.
جميل.
إذا السياق هو الذي يذكر قبله قبل الكلمة أو الآية وبعدها.
أي نعم.
أيضا أن هذا كما ذكر الشيخ إنه هذا الأمر معتبر عند السلف، بل هو كما ذكر في شاهد قوله والذي يؤتون ما آتوا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم واعتباره، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره.
أي نعم.
اعتبر السياق هنا في
أصل في تفسير القرآن بالسياق.
أصل في تفسير بالسياق.
نعم.
فلا بد، ولذلك من القواعد المهمة في التفسير أنه لا يجوز الخروج في المعنى الآية عن سياقها.
نعم.
لا يجوز، لأن هذا من تحريف الكلمة. ولهذا أهل البدع وأهل الضلالات يحرفون كتاب الله عز وجل فيفسرونه بغير سياق، فيقولون مثلا في تفسيرهم مثلا تفسير الرافضة للجبت والطاغوت أبو بكر وعمر.
أعوذ بالله.
أين هذا في سياق الآية؟
لا يوجد له أي
لا يوجد. إذن هو محرف، تحريف لكتاب الله عز وجل. إذن لابد أن نرجع إلى ما يدل عليه نص الآية. أيضا حفظك الله أن السياق هو العمدة في تحديد الراجح كما ذكرت قبل قليل.
أي نعم.
نعم. يعني إذا أردت أن ترجح قول على قول فلا بد أن تنظر إلى السياق.
أي نعم.
إذا أردت أن تبين الفرق بين آية وآية
تنظر إلى
السياق. خذ مثلا قول الله قوله تعالى في قصة موسى. قصة موسى هنا قال في سورة البقرة وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت من 12 عينا.
نعم.
وفي سورة الأعراف
فانبجست. نعم.
لماذا قال في سورة البقرة فانفجرت وقال في سورة الأعراف فانبجست؟
نعم.
لا شك أن هذه لحكمة عظيمة.
لا شك.
ولا شك أن كل كلمة في كتاب الله وضعت في موضعها اللائق بها فيما يدل عليه سياقها.
نعم.
فانفجرت، الانفجار، الفرق بين الانفجار والانبجاس، الانبجاس هو بداية الخروج.
نعم.
والانفجار هو
الانبجاس هو بداية الانشقاق.
بداية الانشقاق هو خروج الماء.
نعم.
والانفجار نهايته.
نعم سبحان الله.
سياق سورة البقرة في تعداد النعم على بني إسرائيل.
يا سلام.
فلا شك أن مما يناسب تعداد النعم عليهم أن يأتي بلفظ يدل على كمال النعمة.
أي كمال النعمة وتمامها.
فقال انفجرت. ولهذا قال استسقى موسى لربه، وإذا استسقى موسى
لقومه
هو الذي استسقى. أما في سورة الأعراف فهو في ذكر حال بني إسرائيل عموما.
أي نعم.
وما كان مع نبيهم في تاريخهم وأحوالهم.
أي
فقال انبجست. فانظر بارك الله فيك إلى أثر السياق في اللفظة وأثرها في تحديد المعنى وترجيحه.
جميل.
إذن هذا يؤكد لنا أن السياق عمدة وأصل معتبر في فهم كتاب الله عز وجل.
نعم. إذن نستخلص من كلام الشيخين أن من أراد أن يفهم القرآن فهما صحيحا وأن يعرف الراجح من أقوال المفسرين فعليه أن تكون عنده دربة ودراية على معرفة السياق ويقرأ الآية في ضمن محيطها.
أحسنت.
ولا يعزلها عن ذلك المحيط. وأنا أقول كلمة أكدتم عليها فضيلة الدكتور، وهي أن كثير من الأقوال الشاذة إذا انتبهت إليها ستجد أن المشكلة فيها إنما هو بأخذ الآية وتفسيرها تفسيرا لا يتصل بالسياق.
نعم.
قد تكون الآية في آيات القيامة ويأتي إنسان يفسرها على أنها من أمور الدنيا.
نعم.
أي نعم. وهكذا
في قضية يا شيخ مهمة. لما كان السياق بهذه الأهمية الكبيرة، من الناس من توسط ومنهم من غلا في الجانبين.
جميل جدا.
فمن الناس من لم يرع للسياق يعني مكانته ومنزلته ففسر مثل ما ذكرت هذه الأقوال الكثيرة في التفسير التي لا تراعي السياق، ومن الناس من التزم بالسياق وأعرض عما سواه
فترك تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن.
نعم.
بالسنة
وبأقوال السلف. نعم. وغيرها. نعم. من المنقولات.
نعم.
وهذا ما نحت إليه المدرسة العقلية ومدرسة
أي نعم. إنهم يفهمون القرآن من خلال القرآن ولا يلجؤون إلى أي وسيلة.
لو ذكرت لهم آية أو حديثا أو قولا عن صحابي أو تابعي يقول لا السياق هو
هذا الذي يحكم،
وهذا خلاف منهج السلف في اعتبار أقوال السلف
واعتبار أحوال النزول أيضا.
أي نعم.
لابد منه.
نعم.
أسباب النزول.
نعم.
إذن هذه ملاحظة جدا مهمة، وهو أننا عندما نؤكد على أهمية السياق نحذر إخوان المشاهدين من أن ينجرفوا في هذا الميدان فيروا أن العمدة في التحاكم في فهم القرآن أو في تفسيره على السياق فقط. نقول السياق أحد أهم المرجحات لمعرفة المعنى ومعرفة الراجح من أقوال المفسرين. ننتقل الحقيقة مشاهدي الكرام إلى عنصر مهم جدا ومحور لا يقل أهمية عما سبق، وهو أنواع السياق. هل من إفادة حول هذا الموضوع يا شيخ عبد الحكيم؟
هو السياق قد يكون في الآية.
نعم.
وقد يكون في السورة وقد يكون في القرآن الكريم، هذا اللي يظهر لي والله أعلم.
نعم.
فمثلا في الآية يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد بعد المسجد الحرام بعد عام.
إنما المشركون نجس
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
نعم.
وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم.
نعم.
يقول واحد يعني كيف وإن خفتم عيلة؟ ما دخل العيلة هنا؟
نعم.
فتلاحظ أن الله عز وجل نهى المسلمين أن يدخلوا المشركين إلى بلد الحرام.
نعم.
والمشركون لهم تجارات.
نعم.
ولهم تعاملات اقتصادية.
نعم. بل مركز التجارة في جزيرة العرب كانت مكة.
نعم. إذا منع المشركون فيقول المؤمن طيب التجارة ما حالها؟ قال الله عز وجل إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. فمعرفة ماذا ينشأ عن الأمر الأول أجاب الله عنه في الأمر في الجزء الثاني من الآية نفسها.
نعم.
إذا ما استحضرت الإشكال في الأمر تقول هذه الجملة ما بالها هنا.
أي.
هذا مثال يدل على يعني السياق في الآية الواحدة.
نعم.
في السورة الواحدة مثلا مثل ما مثلنا في سورة عبسة.
نعم.
شاهد أن الله عز وجل يتحدث عن الإنسان وخلقه ورزقه وطعامه وشرابه.
نعم.
وأن الله عز وجل هو المقتدر سبحانه وتعالى، فندخل هذه الآيات الحديث عن خلقه وحديث عن السبيل الميسر وحديث عن موته وحياته كلها في الهدف الذي سيق لأجله وهو إظهار فقر الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى حتى يثبت ما أراد الله عز وجل من أنه هو المستحق العبادة وأن الإنسان لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا.
أيوة.
هذا السياق في السورة،
السياق في الآيات هذا
في سورة
أي في سورة. نعم.
السورة يعني هذا اللي
السياق في القرآن ما أدري هل تفضل الشيخ محمد هل من تعليق حول أنواع طبعا السياق عامة.
والشيخ أشار إلى سياق الآية وسياق السورة.
نعم.
ويمكن أن يقال بأن هناك سياق للقرآن وسياق للنص أيضا
يعني أي
لو وزعناها على الترتيب سياق القرآن ثم سياق الآية ثم سياق السورة ثم سياق النص أو المقطع
أي نعم.
ثم سياق الآية
أي نعم.
بهذا الترتيب يمكن أن نجد أيضا ترابطا واحدا ودوائر مترابطة، كل دائرة في داخل دائرة أخرى.
جميل.
في القرآن كله له سياق عام
لا شك،
الذي هو سياق المقاصد العظمى في القرآن، الهداية وبناء الأخلاق وبناء الشريعة و
نعم.
والعقيدة
نعم.
وصول العقيدة وتصحيح العقيدة، هذه لابد أن يعني يدخل فيها القرآن كله في ذلك. وأيضا مما يدخل في القرآن أن تستشهد بآية أو بأن تقول هذا من عادة القرآن، فمثلا لفظ النكاح في القرآن كله
الأصل فيه العقد،
نعم أنه جاء كله لو تتبعته بسياقاته وجدت أنه في العقد.
أي نعم.
هذا يفيدك أنك بتتبع الآيات تستطيع أن تستنتج معنى متفق عليه أو أصل في التعبير.
جميل.
فإذا أردت التفسير فتقول النكاح في القرآن بهذا الخير في القرآن هو المال.
نعم.
في سياق المال.
أي نعم.
إذا جاء في مثل قول يحبون في سورة العاديات
وإنه لحب الخير لشديد.
نعم. المفسرون جمهور المفسرين في هذا أنه
المال. نعم.
وفرقوا بذلك أنه قال هو المال الكثير.
كتب عليكم إذا حضر أحدكم
إن ترك خيرا الوصية.
إن ترك خيرا أي مالا كثيرا.
مالا كثيرا كما فسره علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
نعم.
هنا سياق القرآن.
أي نعم.
يدخل بعده سياق السورة اللي ذكر الشيخ.
أنا أريد أمثل على موضوع النكاح، معذرة الشيخ محمد. تقول النكاح يأتي في غالب آيات القرآن أو في عموم القرآن بمعنى العقد.
نعم.
يعني على أساس أوضح لإخواننا المشاهدين. نعم. قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات.
نعم.
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن.
نعم. العقد.
فهذه صريحة جدا في أن المراد بنكحتم عقدتم عليهن. نعم. لأنه قبل أن تمسوهن وقبل أن تدخلوا بهن.
ولا تنكحوا المشركات.
أين ولا تنكحوا المشركات يا حتى. نعم.
نعم. في موضع واحد.
لا هو يقول الآن في العموم.
في
إلا في موضع واحد اللي هو قول الله عز وجل
فإن طلقها
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا.
نعم.
غيره.
نعم. إذن هنا يعني السياق يدلك على هذا الأمر. سياق السورة مثل ما ذكر الشيخ.
نعم.
يعني لا لو أخذت سياق سورة بكاملها. خذ سورة البقرة مثلا سياقها، تجد مع هذه السورة بتعدد موضوعاتها تجد أنها ترتبط في سياق واحد كله، ويمكن أن يشار إليه بأنها خصوصا في الأحكام الشرعية في بناء الضرورات الخمس، حفظ الضرورات الخمس.
نعم. سورة البقرة.
البقرة. الأحكام. نعم. في سورة البقرة.
نعم.
جاءت على سياق واحد وهو بناء الضرورات الخمس.
نعم.
فالضرورات
الخمس بمناسبة. نعم. ما هي؟
حفظ الدين.
نعم.
وجاء في أول السورة، ثم حفظ المال، ثم حفظ النفس.
نعم.
القصاص، ثم حفظ المال، ثم العقل.
نعم.
في تحريم الخمر.
نعم.
ثم حفظ المال.
نعم. في آية الصدقة والربا وما.
نعم.
يتصل به
والعرض في أحكام النكاح والطلاق.
نعم. وغيره. هذه هي الضرورات الخمس.
أي نعم.
أي نعم.
بقي المقطع مثلا النص، لا شك كل مقطع أو كل قصة لها سياق، ولذلك تعدد قصة موسى في القرآن الكريم.
أي نعم.
تجد لكل قصة غرض معين كما ذكرنا في سورة البقرة وسورة الأعراف في قصة موسى.
أي نعم. أي نعم. الحقيقة بيان جيد وجميل جدا لهذا الموضوع المهم والحيوي. مشاهدي الكرام، ما زال الحديث موصولا حول قضية السياق، سنكمله إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
أفانين القرآن. أفانين القرآن.
علقمة وملازمته لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. علقمة بن قيس النخعي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ القرآن على ابن مسعود، وكان أشبه الناس بابن مسعود سمتا وهديا وعلما، وكان أعرجا من أحسن الناس صوتا بالقرآن. قال عنه ابن مسعود رضي الله عنه: ما أعلم شيئا أو ما أقرأ شيئا إلا وعلقمة يعلمه. وقال قابوس بن أبي ظبيان: قلت لأبي: لأي شيء كنت تأتي علقمة وتدع الصحابة؟ قال: أدركت ناسا من الصحابة وهم يسألونه ويستفتونه. وقال إبراهيم النخعي: قرأ علقمة على عبد الله فكأنه عجل، فقال: فداك أبي وأمي، رتل، فإنه زين القرآن. وقال علقمة: قرأت القرآن في سنتين.
أفانين القرآن، أفانين القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، ما زال حديثنا موصولا عن هذا الموضوع الحيوي المهم، وهو السياق وأثره في فهم القرآن. وقد قدمنا في بداية هذه الحلقة عددا من العناصر والمحاور المهمة، فعرفنا بالسياق وبينا أهمية معرفته لطالب علوم القرآن ومن يريد فهم القرآن فهما صحيحا، ثم تحدثنا عن أنواع السياق. الآن نتحدث بإذن الله عز وجل مع الشيخين الكريمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الربيعة عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، والشيخ عبد الحكيم بن عبد الله القاسم عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بجامعة الملك سعود. المحور الرابع الذي معنا هو كيفية الكشف عن السياق ومعرفته. هل من حديث حول هذا الموضوع الشيخ عبد الحكيم؟
لما قلنا أن السياق يعني يدخل في كل لغة،
نعم،
السياق يدخل في كل لغة، فالروابط في الجمل هي أساس لكشف العلاقة بين هذه،
نعم،
الكلمات. فمثلا إذا جاءنا استفهام،
نعم،
فالاستفهام يحتاج إلى جواب، ستجد الجواب أو لا تجد، تأمل السؤال وتأمل هل هذا يليق أن يكون جوابا أو لا. مثلا إذ، روابط إذ وحيث وحتى وفلما، ويعني مثل هذه الروابط اللغوية تدل على أن الكلام الذي قبله متعلق ما بعده وليس مستأنفا أو شيئا جديدا. فهذه قضية مهمة جدا، الضمير نفسه، الضمير يربط ربط كبير بين الجمل، وهو من أهم فوائده، يربط الجمل في القرآن الكريم وفي أي كلام، يربط فيما بينها. فلو تأملت الكلام تجده مترابطا بهذه الأشياء الكثيرة، ومن أهمها الضمير. الروابط النحوية من أهم الأسباب في كشف عن السياق.
إذن الروابط النحوية ينبغي لمن يريد معرفة السياق أن ينتبه لها حتى يفهم الكلام في سياقه. هل من إضافة يا شيخ محمد في الموضوع؟
والله طرق الكشف كثيرة، لكن من أهمها أولا صفاء الذهن ودقة النظر والتأمل،
نعم،
ومحاولة القراءة السورة أكثر من مرة،
نعم،
ليعرف ما هو الأمر الذي يربط بينها، تتتابع الآيات عليه. نحن قلنا، نعم، أن الغرض هو تتابع الآيات وتساوقها
على غرض معين،
على غرض معين،
نعم.
فيقرأ الآيات كما ذكر الشيخ، يرى الروابط ويرى الكلمات ويرى الألفاظ ويرى الموضوعات ما الذي يجمعها، فبذلك يستطيع بعد تردد في النظر وتكرر يعرف معالم هذه السورة وسياقها. أنت الآن لو ذهبت في طريق،
نعم،
أول مرة لن تعرف حقيقة معالمه يعني كلها، لكن حينما تكرر عليه،
نعم،
تعرف أنها هنا في منطقة كذا وهنا منطقة كذا، وتستطيع الربط بهذا التكرار بالنظرة الواضحة للسورة.
أينا.
فالقراءة المتأملة المتدبرة للسورة كلها بروابطها بموضوعاتها بألفاظها، هذا لا شك رئيسي في هذا.
قدمنا حلقة سابقة عن موضوع مقاصد،
نعم،
السور القرآنية،
نعم،
ألا ترى أنه يعين كثيرا في فهم السياق أو يرتبط بكلام، نعم،
هذا أساس حقيقة في ذهني، أنه الحقيقة النظر في تحديد الغرض السورة يبين لك سياقها جميعا.
أي نعم.
وهذا واضح مثلا في سورة الإخلاص مثلا،
نعم،
سورة الإخلاص لاحظ أن اسمها الإخلاص،
نعم،
ولو أنك تتبعت هذه السورة وجدتها كلها ترتبط ارتباطا واحدا في بنائها وألفاظها وتراكيبها في تحقيق هذا. ولو يودنا والله أن نستعرض الصورة استعراضا لو بقي الوقت
إن شاء الله
معنا.
أي نعم.
نأخذ كتطبيق على صورة معينة مثلا.
نعم.
عندنا بارك الله فيك التعبير بالألفاظ.
نعم.
النظر للألفاظ، لماذا قال كذا ولماذا قال كذا، وما الرابط بين هذه الألفاظ، ومثل ما ذكرنا في قضية مثلا هنا انفجرت وهنا انبجست.
نعم.
نظر إلى التعابير يدلك أو الألفاظ تدلك على هذه، تدلك على السياق.
في مثال شيخ.
نعم. تفضل شيخ.
يعني في سورة الطارق يقول الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب.
نعم.
فالمفسرون قالوا، منهم من قال أن الصلب هو ظهور الرجال والترائب صدور النساء.
نعم.
لكن في الآية كلمة تدل على أنه لا هذا ولا هذا.
أي نعم.
فإن الله عز وجل يقول يخرج من بين الصلب والترائب وليس من الصلب والترائب.
أي نعم.
من بينها، ليس في الظهر
التي...
ولا في الصلب. وقد أثبت العلم الحديث أن خروج المني هو بين الناحيتين هذه.
أينا.
حبل المنوي يكون بين الظهر وبين الصدر.
أينا.
من بينهما وليس منهما.
أينا.
فالذي يقول من الرجال فقط الآية تقول من بين، والذي يقول النساء كذلك الآية تقول من بينهما وليس منهما.
وهذا بالنسبة للرجل وللمرأة يعني.
نعم.
نعم.
هذا اللفظة هذه يعني رجحت لنا، والعلم عند الله تعالى الراجح من
إتماما لكلامك في موضوع السياق. بعدها قال إنه على رجعه لقادر. المفسرون لهم قولان في قوله إنه على رجعه لقادر.
نعم.
وهذا يؤيد ما ذكره الشيخ محمد قبل قليل في أن يعني عادة القرآن الاستدلال على شيء معين يعتبر هذا سياقه.
نعم.
فقال بعضهم قال إنه على رجعه لقادر، يعني إنه على رجع الماء الدافق إلى محله لقادر، يعني بعد خروجه. بعد خروج الماء الدافق يرجعه الله عز وجل وهو قادر على ذلك. هذا قول. قول الثاني إنه على رجعه أي الإنسان لقادر أن يرجعه مرة أخرى فيبعثه بعد موته. إذا نظرنا إلى هذين المعنيين وجدنا أن المعنى الأول ليس من عادة القرآن أن يستدل عليه ولا أن يأتي به، وإنما يستدل كثيرا ويعني يأتي بالأدلة المتكاثرة على إعادة الإنسان بعد موته. فتفسير القرآن بها على ضوء هذا السياق أو هذه تفسير الآية على ضوء هذه العادة هو الأليق والأرجح في التفسير.
شيخ في نفس السورة.
نعم.
إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر.
أي نعم.
يدل على ماذا؟
أنا أحسنت. نعم. والسياق إذن دل على هذا المعنى بشكل أكبر. نعم أحسنت.
في بالي مثال جميل ويوضح كيف نكتشف السياق من خلال عرض السورة أو القصة.
نعم.
يعني هنا آية من كتاب الله عز وجل كثيرا ما نقرأها ولا نعرف مناسبتها أو غرضها أو السياق الذي وردت فيه.
نعم.
قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى.
نعم. هذه جاءت في وسط آيات العدد والطلاق.
والطلاق.
نعم.
كل من يقرأ ويتأمل ويتدبر لابد أن يتساءل فيقول ما علاقة هذه الآية بالطلاق.
نعم.
ومشكلات النساء.
نعم.
وهذا والله تعالى أعلم أنه أمر مقصود حتى يرد التساؤل في نفس الإنسان، يبحث يبحث حتى يجد، وهذا هو التدبر.
أحسنت.
التدبر.
نعم.
هو البحث عن دبر الأشياء.
نعم.
وآخرها وبواطنها وأهدافها ومقاصدها، فأنت لابد أن تتأمل وتتأمل وتتأمل حتى تجد المناسبة. انظر حفظك الله أن السياق هنا في ذكر أحوال الطلاق والمطلقات.
نعم.
وأحكامها.
نعم.
ما بعدها وما قبلها. من عظمة القرآن أنه لا يسرد الأحكام فقط، ليس هو سرد للأحكام فقط حكم كذا وكذا، ليس فقه جافا.
نعم. نعم.
ليس فقه كتاب جاف، بل هو توجيهات وتربية.
نعم.
وحل للمشكلات في 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 وسط الأحكام.
سبحان الله.
هذه الآية العظيمة توجيه كريم وإلهي كريم في حل المشكلات الطلاق.
أي نعم.
والخروج من هذا الهم وهذا الغم إلى متنفس.
أنت وأنت تعيش في بيتك في مشكلات زوجية،
نعم،
أنت وأنت تعيش مع زوجتك في حالة شقاق وخلاف،
نعم،
الله عز وجل هنا يريد أن ينقذك، مع أنه يبين الأحكام الواضحة في 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 الطلاق، طلاق مرتان، إلا أن الله من رحمته وتربيته للمؤمنين هنا في هذه السورة أراد أن يجعل هذه الآية علاجا لهم، وهي أنه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، كأنه أراد أن ينتشلهم من المشكلة إلى أن الصلة بالله عز وجل التي هي أعظم السرور وأعظم الراحة،
الله
من المشكلة، من عمق المشكلة إلى غاية السرور والطمأنينة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر
فزع إلى الصلاة،
فزع إلى الصلاة.
اللهم صل.
فأنت إذا حزبك أمر في الصلاة في 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 بيتك، وقعت في مشكلات زوجية، فأعظم الحلول هو اللجوء إلى الله بهذه الصلاة والتوجه إلى الله بطلب الفرج. وكم من مشكلة حلت بهذا الطريق.
اسمع هذه القصة معذرة يا شيخ.
جميل
محمد.
جدا.
أحد الناس دخل إلى بيته يوما من الأيام وإذا بزوجته تقابله وتطلب منه طلبا أو تذكر له أمرا، فيختلفان وترتفع أصواتهما.
أي نعم.
مباشرة الرجل خرج من الباب وأغلقه. وين يذهب؟ ما وجد إلا المسجد. فذهب إلى المسجد ودخل وصلى ركعتين وجلس، أراد أن يستلقي وينام، ما جاءه شيء من ذلك، رجع إلى البيت. فلما رجع وإذا بالمرأة تضحك مستبشرة وكأنها كأنه لم يحصل أي شيء من الإشكال الذي سبق. فقال: والله ما أذهب هذا الذي أذهبه عنك إلا تلك الركعتين التي كانت في المسجد وأنت لا تعلمين عنهما. فهذا دلالة على
مصداق. أنا أذكر قصة ذكرها الشيخ ناصر العمر في شريط جميل مفيد في هذا الموضوع، بيوت مطمئنة.
نعم، ثلاثة أشرطة.
أي نعم، في ثلاثة أشرطة ألبوم.
نعم.
لكن ذكر قصص عظيمة ربطها بهذا الهدي الرباني العظيم. وهي مثل ما ذكرت قصة قريب من هذا، أن رجل كان بينه وبين زوجته شجار.
نعم.
فخرج من البيت، وهذا ترى منهج يعني من منهج السلف، كما نعم. فعل علي رضي الله تعالى عنه لما
ذهب إلى المسجد ونام فيه،
كان بينه وبين فاطمة شجار، والشجار طبيعي في البيت.
نعم.
لابد لكل شخص أن يختلفها.
نعم.
فذهب إلى المسجد، فأتى إلى النفس كما تعرف وهو نائم على التراب.
نعم.
فقال: قم يا أبا تراب.
نعم.
فالشاهد يقول الشيخ أنه ذهب إلى المسجد وصلى ركعتين وجلس يستغفر الله عز وجل، ويتكلم عن عظم الاستغفار.
نعم.
في من لازم الاستغفار
جعل الله له كل هم من فرجه.
فذهب إلى بيته وكأن شيء لم يكن.
سبحان الله.
نعم. هذا يبين لنا أن أعظم العلاج لمشكلاتنا وحلو وهمومنا هو كتاب ربنا تعالى.
في مثال آخر شيخ.
تفضل يا شيخ. تفضل.
على مثال جميل ذكر الشيخ. نعم. يقول الله عز وجل في سورة المائدة: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة.
نعم.
كانا يأكلان الطعام.
نعم.
انظر كيف بينهم آيات، ثم انظر أنا ينفكون. كانا يأكلان الطعام، يعني ما مناسبته،
ما مناسبة مجيئها في هذا الميدان. نعم.
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة.
نعم.
كانا يأكلان الطعام. طيب، كان ممتاز، شيء طيب يأكلان الطعام.
نعم.
السياق في نفي ألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام، وفي نفي
ألوهية أمه. نعم.
أمه.
إثبات بشريتهما.
إثبات البشرية. نعم. فهذه الجملة في ذمهما بوصفهم بوصف البشرية وليس بوصف الإلهية والربوبية،
وهو أنهما يأكلان الطعام، وأكل الطعام له تبعات.
نعم.
من قضاء الحاجة
دليل على الحاجة. نعم. كون يأكل الطعام دليل على أنه ليس بإله غني.
نعم.
قادر الناس.
نعم. نعم.
فهذه الكلمة لما تعرف مساقها تعرف أنها ضرورية في هذا المقام.
سبحان الله. سبحان الله. طيب،
فيه آخر نقطة في قضية طرق الكشف.
نعم.
الإنسان يقرأ في كتب التفسير.
أحسنت.
نعم. ويطلع ما ذكر فلان وفلان، لعلنا لو يعني كان هناك حديث حول المفسرين وضح بعض.
دعنا نتحدث في المفسرين الآن. نعم. وننتقل إلى هذا المحور، وهم من هم أبرز المفسرين الذين يعتنون بهذا الجانب، لعلكم دكتور محمد تتحدثون في هذا المجال.
فيما يعني تتبعته من المفسرين الحقيقة في عنايتهم بالسياق، على عموم المفسرين لابد أن يعتنون بالسياق، لأن السياق أصله في المعنى.
نعم. لا شك.
لكن منهم من يبرزه ويظهر في تفسيره.
نعم.
ويعتمده في الترجيح.
نعم.
ويعتمده في إبراز المعاني وترابط الآيات وكل منهم يسلك السياق في جانب معين.
أي نعم.
لأن السياق الحقيقة يمكن أن تسلكه في الترجيح، ويمكن أن تسلكه في إبراز المعاني اللفظية والأسرار البلاغية، يمكن أن تسلكه في المناسبات، في إبراز المناسبات، بمعنى أنه يبرز لك كل شيء في القرآن.
الله أكبر.
فعندك مثلا التحرير والتنوير لابن عاشور، هذا كتاب نفيس ويعتني بالسياق عناية بالغة ومن خلال أغراض الآيات والسور.
طبعا ابن عاشور عالم معاصر، تونسي، توفي
متأخر،
متأخر.
والمتقدمين كثير، يعني ابن كثير
يعتني أيضا.
الشيخ عبد الحكيم له رسالة في يعني
السياق عند ابن جرير،
يعطينا.
تفضل الشيخ عبد الكريم عبد الحكيم إذا كان فيها.
ممن تميز في هذا وهو من المتقدمين،
الإمام
محمد بن جرير الطبري رحمه الله،
اللي يعتبر إمام المفسرين رحمة الله عليه.
وهو فعلا في كثير من الآيات لما يبتدئ أولا يربط ما قبل وما بعد،
ويجعل هذا قاعدة في تفسيره.
انظر سورة تفسير سورة الأنعام، لا زال يربط من أول السورة إلى آخرها بالآية الثانية في السورة، والذين كفروا بربهم يعدلون. الآية
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم،
ثم الذين كفروا، يعني كل ما أتى ذكر المشركين ربطها مع هذه الآية من أول سورة الأنعام إلى آخرها،
وهذا لأنه استحضر معنى السياق استحضارا تاما.
يقول المحقق الشيخ محمود شاكر رحمه الله عن الطبري الشاهد من كلامه، يقول فهو يأخذ المعنى في أول الآية ثم يسير بعده كلمة كلمة وحرفا حرفا ثم جملة جملة غير تارك لشيء منه أو متجاوز عن معنى يدل عليه سياقها.
أي نعم.
وهذا لاحظ في المجلد الرابع من التحقيق.
سبحان الله. سبحان الله.
يتابع يعني الكلمات.
هو يمشي معها.
سبحان الله. أنا لعلي أشيد أيضا بتفسيرين معاصرين، الشنقيطي رحمه الله أيضا يعتمد هذا المعنى كثيرا في أضواء البيان،
تفسير القرآن بالقرآن،
تفسير القرآن بالقرآن. وأيضا الشيخ السعدي رحمه الله يفسر ويرجح كثير من الأقوال طبعا بصياغته السهلة الممتعة من خلال مجيئها في السياق.
يقول في أول تفسيره
الشيخ
السعدي رحمه الله،
نعم،
فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه.
الله، كلمة جميلة جدا. طيب وقت الحلقة أزف حقيقة، ونحن نريد أن نصل إلى ما وعدنا به إخواننا المشاهدين حول التطبيق. فنريد التطبيق على سورة الفاتحة. ما أدري إذا كان الشيخ عبد الحكيم يتحدث في هذا الموضوع.
الفاتحة هي أم القرآن، وهي أم الكتاب.
بالمناسبة لكم كتاب في هذا الموضوع اسمه سورة الصلاة،
نعم،
طبعه المنتدى الإسلامي.
فإذا تأملت البسملة في سورة الفاتحة، إذا كانت الفاتحة أم القرآن وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قلنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الأم والأساس لا ينبغي أن تتكرر فيه المعاني. فوجدنا بسم الله الرحمن الرحيم نصفها اسمين من أسماء الله عز وجل الرحمن الرحيم، ووجدناها مكررة في الآية الأخرى الرحمن الرحيم. ثم أتينا إلى قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، فوجدنا الاستعانة موجودة في قوله وإياك نستعين، وهي نفس المعنى في قوله بسم الله. فتكرر عندنا مع البسملة آيتين أو آية ونصف. ومن هذا النظر في السياق طبعا مع نصوص أخرى وهي الأساس، ترجح أن البسملة ليست آية من الفاتحة بهذا النظر للسياق. إضافة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قرأ العبد الحمد لله رب العالمين
ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، فدل ذلك على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من سورة الفاتحة.
بالنظر إلى السياق.
جميل جدا. طيب الشيخ محمد، هل هناك
والله السورة حقيقة يعني نريد أن في البداية الشيخ ابتدأ بالبسملة، نحن نريد أن نركز على المعاني التي ركزت السورة والجامع بينها. لو تأملت السورة كلها وجدتها كلها ترجع أو مغزاها في تحقيق العبودية لله عز وجل. كيف ذلك؟ ولذلك كانت قوله فيها إياك نعبد وإياك نستعين هو سرها ومرتكزها،
لا شك.
فابتدأت في البداية بإظهار كمال الله عز وجل،
الحمد
الكمال
لله.
المطلق،
الحمد لله نعم. رب العالمين.
فجاءت بأربعة أوصاف هي الأوصاف العظيمة التي تجمع جميع أسماء الله وصفاته، وهي
الحمد لله،
الألوهية
لله،
والربوبية
رب،
والرحمة
أي نعم،
والملك
والملك.
هذه الأسماء الأربعة هي مجمع الأسماء والصفات،
عليها مدار أسماء الله نعم. جميعا وصفاته نعم.
فهنا إظهار كمال الله، ولذلك قال في أولها الحمد لله ولم يقل حمدا لله، لأن الألف واللام
الاستغراق،
الاستغراق بمعنى أن الحمد الكامل بجميع جوانبه وأحواله وما يعني يدخل فيه هو لله عز وجل وحده لا شريك له.
الله أكبر.
ثم بنى هذا الحمد على هذه الأوصاف الأربعة التي هي أصول الأسماء والصفات. لاحظ، فأولا هو إظهار، وكما تعلم أن الحمد في معناه هو وصف الله بالكمال المطلق.
أي نعم.
إذا قلت الحمد لله، ليس الحمد هو الثناء، فرق بين الحمد والثناء.
نعم.
فلذلك وأنت تقول الحمد لله فإنك تستحضر الكمال المطلق لله عز وجل،
وكأنك تثني على الله بكل أسمائه نعم. وأوصافه، وتثبتها له بهذه الكلمة،
تحمده بألوهيته وما إذا يدخل في ألوهيته،
كل أسمائه وصفاته،
تحمده بربوبيته
الله،
لأنه هو الذي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو الذي أعطاك، وهو الذي ينفعك، وهو الذي يضرك، وهو الذي أكرمك وهداك، كل هذا في ربوبية.
ولذلك الحمد لله تملأ الميزان نعم. لماذا؟ لأنها تتضمن جميع أسماء الرب وصفاته نعم.
وأنت تقول الحمد لله تعيش في عظمة الحمد الله. هذه لله عز وجل
الله.
فهنا كمال. إذا بلغ الكمال المطلق ماذا يستوجب؟
العبادة.
العبادة.
أنك تعبده وتستعين،
تتوجه
نعم.
تتوجه التوجه المباشر،
لا إله
إلا المباشر لله، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين.
لو فهمنا هذا الفهم نعم. ما مللنا من قراءة الفاتحة
نعم. يعني أنت وأنت تقرأ الفاتحة استحضر أولا هذه المعاني بعظمة الله وبلوغه الكمال المطلق، ثم توجه إليه بالعبادة اعترافا وإقرارا وذلا وخضوعا نعم. فانظر سياق هذه الآية، ثم بعد ذلك جاء قوله اهدنا الصراط المستقيم
نعم.
تطلب الله عز وجل أن يهديك كمال سلوك عبادته
نعم.
الكمال. ولذلك قال اهدنا الصراط المستقيم صراط
الذين أنعمت
عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين
والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك،
وهؤلاء هم الكمال. أنت تطلب الله لما اعترفت بأنه صاحب الكمال المطلق وهو الذي يستحق العبادة، تطلب الله عز وجل لأنه هو الهادي لله.
الحمد لله الحمد لله.
أن يسلك انظر سياق السورة، ثم في آخر السورة
بين المنحرفين
السلامة من طرق الانحراف.
هنا
لأنه قد تسلك العبادة لكن قد تنحرف عياذا بالله
نعم.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد
إذ
هديتنا، فتسأل الله الثبات
نعم،
أن يسلمك من طرق الانحراف، وهما طريقان
غير المغضوب عليهم نعم. ولا الضالين،
الذين يعلمون الحق
ولا يعملون به،
ولا يعملون به، والذين جهلوا
نعم.
مثال النصارى
نعم.
أولئك اليهود. فانظر هذه السورة
نعم.
بتتابعها وسياقها
نعم.
ولو جلسنا فيها
حلقات سورة الفاتحة تحتاج لأوقات طويلة نعم. لا شك. مشاهدي الكرام، كان موضوع هذه الحلقة هو السياق وأثره في فهم القرآن، وكان حديثنا ماتعا مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد الله القاسم عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بجامعة الملك سعود، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الربيعة عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. لو أردنا أن نفسح لأنفسنا المجال لأن نفيض في هذا الموضوع المهم والحيوي لتحدثنا كثيرا وكثيرا، ولكن يكتفى من القلادة بما أحاط بالعنق. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
علوم زاد المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب، تحل على القلوب الضامئات كما إن حل في أرض يبابي. علوم زادها المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب، تحل على القلوب الظامئات كما إن حل في أرض يبابي فإعجاز وتأويل المعاني قطوف من أفانين الكتاب فإعجاز وتأويل المعاني قطوف من أفانين الكتاب.